الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حبتنا الكرام، تعالوا بنا نقطف من كل بستان زهرة ومن كل حديقة وردة نقدم بها لحضراتكم باقة عبقة مع سعادة الأستاذ الدكتور زكريا طاحون، أستاذ الإدارة البيئية في معاهد العبور، والمحاضرة تحت عنوان حق الإنسان في بيئة نظيفة، فليتفضل سعادته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله العالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله وأنبيائه الذين اصطفى، وعلى خاتمه المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بحضراتكم وأنتم كوكبة العلماء في جنوب القاهرة في مكان عزيز علي شخصيا، لم أزوره منذ 40 سنة عندما كنت أعمل موظفا صغيرا في شركة النصر لصناعة السيارات. وهذا اليوم يمثل يوم هام بالنسبة لي، وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. في هذه العجالة سنتكلم عن الفساد وحق الإنسان في بيئة نظيفة إن شاء الله. سنتحلق حول آيتين كريمتين من كتاب ربنا عز وجل. الآية الأولى هي الآية 19 من سورة الحجر، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، صدق الله العظيم. أما الآية الثانية فهي الآية 41 من سورة الروم، يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، صدق الله العظيم. في الآية الأولى يبين الله قضايا كبرى في حياتنا. هذه الآية تحمل ثلاثة قضايا كبرى. القضية الأولى وهي قضية مد الأرض، وصار ما صار من أبحاث ونقاشات حول هذه القضية، وتكلم فيها علماء كبار، وكانوا ينظرون إلى المد من منظور مادي. وإنما علماءنا الأفاضل الأفزاز السابقون قد نظروا إلى مد الأرض، إنه بعدما ضاقت الأرض أو ضيقتها قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فتفضل الله سبحانه وتعالى على رسوله وعلى المؤمنين ومد لهم الأرض، يعني وسع لهم الأرض المسلمة وتنفسوا الصعداء وتوسعت الدعوة الإسلامية في هذا الموضوع. ولن نتكلم عن قضية مد الأرض من المنظور المادي، لأنه له متخصصون في علم الأرض، ولو أنتم عايزين ممكن تطلبوا يجي أخ من زملائنا يقدر يتكلم في هذا الموضوع أحسن مني. قضية الثانية وهي وجعلنا فيها رواسي اللي هي الأوتاد أو الجبال التي تحفظ توازن الأرض. برضو لن أتكلم فيها بكثرة، وإنما سأتكلم في جزئية صغيرة قرأتها في آخر ما عرفت عن الجبال، حيث كان يعتقد في السابق أن الجزء الظاهر من الجبل هو أكبر من الجزء الباطن الغاطس في الأرض. ثم جاء العلم وبين أن الجزء الغاطس أكبر من الجزء الظاهر، إلى أن جاء عهد أحد الرؤساء الأمريكيين وحصلت محاججة ومشادة بين العالم الكبير فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني، وده عالم يمني كبير حفظه الله وشفاه الله، وكانت هذه المحاججة بينه وبين مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون البيئة، فكان رد الشيخ أن الجبال أو الجزء الغاطس من الجبال يساوي 4 تخماس الجزء الظاهر من الجبال. فاستخدمت أمريكا وسائل الحديث عندها وثبت صحة كلام هذا الرجل، ولم تثبت صحة كلام مستشار الرئيس. ما قرأت حديثا أن هناك بعض الجبال يصل طول الجزء الغائر في الأرض إلى 500 كيلو طول، فسبحان خالق الجبال سبحانه وتعالى. في هذه الآية القضية الثالثة، وهي قضية أنبتنا فيها من كل شيء موزون. حضرك علماء فاضل وكوكبة مختارة من علمائنا تعرفوا الجانب الدعوي في هذه الآية، أنا لن أتكلم فيه، إنما حنتكلم في الجانب الإعجازي. كيف خلق الله سبحانه وتعالى أو جعل وزن هذا الكون في أضعف النباتات وهي الورقة الخضراء النبات؟ هذا الكلام نزل على صدر الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أكثر 14 قرن قبل أن تتقدم العلوم الحديثة، وقبل أن نعرف ما هي فوائد النبات وماذا يصنع النبات للبيئة الهوائية. هذا إعجاز كبير، كيف أن النبات أو وزن الكون يسند النبات. ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش وجعلنا فيها من كل شيء موزون، إنما قال وأنبتنا فيها من كل شيء موزون؟ هنا لابد أن نتوقف وقفة بتأمل كبير. العلم الحديث أثبت أن اتزان الكون كله بسبب العملية الكيميائية الفيزيائية التي تحدث في النبات في الليل، أو ما تسمى بالتمثيل الضوئي أو التمثيل الكلوروفيلي أو التمثيل الأخضر أو زي ما تسموه كل واحد. فهذه العملية الله سبحانه وتعالى بقدرته يختزل ثاني أكسيد الكربون المتخلف عن جميع الكائنات الحية بما فيها المستهلك الكبير وهو الإنسان. كل هذه الكائنات تتنفس الأكسجين وتطلق ثاني أكسيد الكربون الذي يلوث الجو، ثم يأتي المصنع الرباني يأخذ ثاني أكسيد الكربون ويختزله ويطلع بدل الأكسجين. كل يوم الصبح نقوم نلاقي البيئة الزراعية دي بيئة فيها عملية فلتريشن لكل حاجة، حتى الناس مرضى الصدر والحساسيات وكلام ده يوصوهم يقولون قوم الصبح بدري بعد الفجر صلي الفجر وامشي شوية في الزراعة تقوم تشم أكسجين تقوم تطيب. هذا الكلام له علاقة مباشرة بالعقيدة القتالية الإسلامية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعلم القادة ما معناه لا تقتل رجل شيخا، لا تقتل امرأة، لا تقتل طفلا، لا تقطع شجرة. ايه اللي عرف الرسول عليه الصلاة والسلام الشجرة؟ لما البيئة مليانة شجر ومليانة حاجات كتير تانية، البيئة مفعمة كل حاجة والأرض تخرج كل شيء. اشمعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى الشجرة ووزنها لا تقطع شجرة، لا تقتل شجرة، برضو لا تقتل إنسان؟ لعلمه عليه الصلاة والسلام بأهمية الشجر، ودي نقطة قوية من نقط الإعجاز أن يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أن يظهر لنا العلم خبايا كثيرة ويحل طلاسم كثيرة جدا، والتي أغلبها قد فك في القرن 19 والعشرين والشوية بتوع 21 دول. قبل كده ما كانش هذه العلوم معروفة، لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد عرفها وقد بينها لنا. والإعجاز هو الأشياء التي نبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حينه ولم تعرف إلا بعد وفاته. لو انتقلنا إلى الآية الثانية في سورة الروم، ظهر الفساد في البر والبحر. ظهر جاية في الفعل الماضي في الزمن الماضي، وأي شيء يحدث في الزمن الماضي ونقول ظهر معناه أنه كان موجود أصلا قبل الظهور، يعني هو ظهر واختفى ثم ظهر، وإلا كان ربنا يقول خلق كذا أو أوجد كذا، إنما ظهر كان حاجة مختفية وجت. هذا يتطابق كلام حضرة النبي في القرآن الكريم نزل على صدره عليه الصلاة والسلام، يتطابق مع العلم الحديث اللي بتتشبك به أوروبا دلوقتي. بتقول فيها إيه؟ بتقول فيه إن التلوث عندهم معادلة كده، يقول أينما وجد الإنسان ومتى وجد وجد التلوث. هم بيقول الكلام ده بس في القرن العشرين بعد الثورة الصناعية الأولى اللي وقعت في أوروبا سنة 1760 ميلادي، وتحديدا في إنجلترا، وتحديدا في مدينتين كبيرتين تسمى لانكشاير ويوركشاير في المملكة المتحدة. وقامت هذه الثورة بالمناسبة يعني نتيجة الظلم الذي وقع على جمهرة العاملين، فكان رجال أعمال يسخرون الناس ويظلمونهم، واشتد الإيذاء والظلم لفئتين. الفئة الأولى هي فئة النساء، نساء لهم طبيعة معينة ويجب أن يتقلدوا أعمال تتوافق مع طبيعتهم أو طبيعتهن، والأولاد أيضا، الولد أو النشء عموما له ثلاث حلقات حتى يشتد عوده. وهذا الكلام له علاقة بتوجيه حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، هو لم يترك حاجة عليه الصلاة والسلام. الولد من ساعة ما يتولد لسن 7 سنين طفل، في التربية أو أصول التربية للأسف احنا لا نتبع هذه الأصول، كلنا بنضرب الأطفال، والطفل بيروح المدرسة وشايل لمؤاخذة شنطة طوله مرتين، ونعقده في بدايات حياته. بينما الطفل في 7 سنين الأول إذا بكى نبكي معاه، رقص نرقص معاه، ضحك نضحك معاه في 7 سنين، دي 7 الأول. 7 التانيين دول 7 بتوع التربية. وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن تعريف أولادنا الصلاة قال مروهم عليها ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم بين المضاجع. 3 توجيهات أغلى من بعض عليه الصلاة والسلام. في السبعة التانيين بنعلم الولد نربيه، ولا مانع إذا أخطأ أن نعاقبه العقاب المعقول الذي يتناسب مع آدميته والذي لا يعقده، مش أضربه ضرب مبرح وأحدث فيه الإحداثات وبعدين أرجع أعيط وأدي للدكاترة. السبعة السبعة التالتة هي سبعة اللي الواحد فيها بيكون رب ابنه ويتخذ هذا الابن بمثابة صديق. صديق يعني ايه؟ يعني الاب يكلف ابنه يفوضه ووكله في بعض اعماله هو التي تتناسب مع سنه، ثم الولد يكبر ويكتسب ثقة في نفسه ويطلع راجل مظبوط. دي التربية. الاوروبيين قالوا ان الفساد الذي يسمونه التلوث، تلوث البيئة او تلوث الطبيعة، المقصود به تلوث الارض وتلوث السماء وتلوث الارض، الارض والمية والسماء، او الارض والمية والفراغ الغازي اللي فيه هواء. ولذلك عناصر البيئة حسب التقسيم الاوروبي هي الارض والماء والهواء. الحقيقة احنا هنتكلم في دولة بشكل في استفاضة شوية. ليه؟ حضراتكم كلكم علماء كرام ومحترمين، ولكم كلكم لكم اسماءكم، ولا داعي ان احنا نكرر عليكم ما تعرفونه او تعرفون اكثر منه، لكن سنتكلم في ما يفيد. لما يقولوا ظهر الفساد، أوروبا تقول إن الفساد ظهر بمصاحبة الثورة الصناعية الأولى. وبالمناسبة كثير من الصحافة عندنا والجرائد والعلماء اللي بيكتبوا للأسف أسماء كبيرة ما يعرفوش إلا حاجة اسمها الثورة الصناعية، ولا يعلموا إن الآن العالم في الثورة الصناعية الرابعة، ثورة البيئة والتنمية. نحن في الثورة الصناعية الرابعة، يعني كان في الأولى اللي وقعت سنة 1760 ميلادي في إنجلترا، ثم انتشرت إلى باقي العالم، ثم جاءت الثانية ثم الثالثة، ونحن الآن في الرابعة. يعني هم بيأكدوا أن هذا الفساد لم يظهر إلا منذ حوالي 300 سنة فقط، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأ، ان الفساد وجد متى وجد الانسان. واللي اكد هذا ان اول حالة قتل وقعت عندما كانت اعداد العالم 6 نسمة فقط، سيدنا ادم وستنا حواء وقابيل وهابيل والبنتين. لما نحسب النسبة ديت تلاقي أكثر من 15%، بينما النسب المتاحة الآن في أكثر البلاد شرور زي أمريكا وتحديدا في نيويورك بتصل يمكن 0.25% أو أقل. و التصوير اللي القرآن حطه لما قاله فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليراه كيف يواري سوءة أخيه، ربنا عمل له تمثيليا اللي بيها عرف انه برغم انسان وعاقل وربنا اداله العاقل وكل حاجة لم يواري سوءة أخيه. القرآن لم يظهر ماذا حدث لهذا الجثمان الميت. فعارفين ان الرمائم اي رميم سواء انسان او كائن حي مهما كان بعد ما يموت بيتحول الى رميم. مدام رميم هناك في البيئة الهوائية والبيئة الارضية والبيئة المائية في مجموعات مجموعات، هذه المجموعات وظيفتها انها تتفاعل مع الاجسام الميتة وتحولها من مادة عضوية كانت حية الى مادة غير عضوية. مادة غير عضوية يعني ايه؟ يعني طين. ولذلك حضراتكم تعرفون انك لو جبت عينة من جسم انسان، حتة لحم وشوية رماد، وحللت الاثنين هتلاقي التحليل 16 عنصر بنفس الاوزان، صوديوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم قد بعضهم بالظبط، الحي زي الميت. ولذلك صدق الله العظيم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. يبقى احنا بنقول لاوروبا صاحبة المدنية وصاحبة التكبر، بنقول لهم لا، المدنية الإسلامية أو الحضارة الإسلامية هي التي علمت الحضارات كلها. وأنا شخصيا بدرس مادة بالإنجليزي اسمها Technical Report Writing، يعني كتابة التقرير الفنية. كنا بنحدث العالم إزاي يتعلم الكتابة في الأول، فاكتشفنا أنه كان في 5 حضارات: حضارة الصينية، حضارة مصرية القديمة، حضارة اليونانية، حضارة ما بين النهرين اللي هي في بابل في العراق، وحضارة أخرى. الحضارة الصينية عشان تعمل حروف أبجدية للغة بتاعتها، كانت هذه الحروف تتكون من 2000 حرف. من 2000 حرف، مين عنده استيعاب يحفظ 2000 حرف؟ ولذلك كل هذه الحضارات وهذه اللغات قد تعقدت وجلسوا الناس قرون مش عارفين الصرف. ثم جاءت الحضارة الإسلامية فاختصرت هذه الحروف الأبجدية في لغتها الأصلية من عدد كبير بالمئات إلى 28 حرف اللي هي حروف القرآن. ثم ساعدت المدنيات الأخرى واختصرت مثل هذه الحروف. ده فضل آخر من أفضال الحضارة الإسلامية على باقي الحضارات. في موقف ظهر معنى هذا أن التلوث أو الفساد كان أو وجد بمصاحبة الإنسان، يبقى احنا بنرد على أوروبا نقول لهم علمكم ده غير كامل ومش صح، والتلوث ده أو الفساد ده ظاهر من زمان وليس ظاهر بمصاحبة الثورة الصناعية اللي بقالها بس 300 سنة ولا حاجة. ظهر الفساد في البر والبحر. سبحان الله في اختيار الألفاظ اختيار في غاية الإعجاز. حضراتكم تعلموا أن الكرة الأرضية، هذا الكوكب، 67% منه مية، السطح بتاعه مية، و33 بس هي دي البيئة الصلبة او الارض. ولذلك جاءت العملية، يعني هناك 3 بيئات زي ما قلنا في اول الكلام: في بيئة مائية اللي هي المية، وبيئة هوائية اللي هو الهواء، اللي هو الهواء اللي بنشوفه ده، وفي هواء في الفراغ الغازي، فراغ السحيق اللي فوق. يبقى وفي التربة. الوقت الآية جت بشكل معجز جدا في البر، يعني في حرفين اتنين يكونوا لفظ باسم البر. البر اللي جمعها براري اللي هو الصحاري اللي ما فيهاش كلأ ولا حاجة. بر حرفين. البر ده بيشتمل على عنصرين كبار او بيئتين كبار: البيئة الأرضية وما يعلوها في الفراغ الغازي من بيئة هوائية. يبقى بيئة هوائية وفوقها أو تحتها البيئة الصلبة. أما لما تكلم عن البحر فجاء صريحا: والبحر لكبر هذه البيئة. فجاءت بيئة كبيرة بمسماها الذي يتناسب مع حجمها. احنا في مسجد الرحمن الرحيم اللي في تشيب العربي، احنا رحنا لغاية دلوقتي 9 لقاءات بنتكلم في حتة البر لغاية دلوقتي. لم نكمله ونقعد نتكلم برضو مش هنقدر، الموضوع كبير أوي. لكن أنا هستخلص بعض الحاجات البسيطة عشان نفهم إزاي هذا الكون مخلوق بهذا القدر وهذه الدقة وهذه الحكمة. لو خدنا البيئة الأرضية، الأرض، سطح الأرض، سطح الأرض كلكم تعرفون أن جميع الأنشطة الإنسانية تتم فوق سطح الأرض، وكل الأنشطة تتم ويتخلف عنها مخلفات، حتى الست اللي بتذبح فرخة عندها في المطبخ لو سلختها وحطت الجلد بتاعها لمدة ساعة واحدة قدام المطبخ ستتحول المادة العضوية دي اللي كان ممكن تطبخها وتاكلها وتستفيد بيها لو سبتها ساعة واحدة، بتتحول إلى سموم، أبخرة وسموم وشيء مضر جدا، وأول ما يضر يضرها هي. وإزاي سيدات البيوت لاحظوا، كل واحد يشوف المدام عنده أو والدته أو حاجة، غالبية نساء مصر كله يشكو من وجع الظهر بالتلوث اللي بيحصل بسبب استنشاقها لغازات فيها نسبة سموم ووقوفها في المطبخ فترات طويلة، ونقعد ناخد أدواء عشان نتعالج لكن السبب موجود خلاص ما فيش علاج. ومعروف ان التلوث ليس له موطن وليس ولا يميز، يعني لو حصل لا قدر الله حريقة في اي حتة، الهواء حصلت هنا الهواء يوديها المدينة التانية ويجيبها تاني هنا ويوديها كيف يشاء حسب الهواء. ولذلك اخطر البيئات على الاطلاق هي البيئة الهوائية، لانه هذه البيئة ليست في تحكم الإنسان، وليس الإنسان في مأمن من مفاجآت الهواء، وما هناش مفيش لغاية دلوقتي آليات اخترعت حتى يمكن السيطرة على تلوث الهواء. يعني التلوث الإشعاعي اللي حصل في تشيرنوبل الاتحاد السوفيتي السابق قد أصاب الكرة الأرضية بلا استثناء، ومصر هنا جالها نفس التلوث ده. شوف فين الاتحاد السوفيتي السابق واحنا فين، ومع هذا الهواء وصله كل الحد. نفس الاتحاد السوفيتي وكان يعد من دول الريادة النووية في العالم لم يتمكن من وقف هذا الإشعاع وهذا التسرب. كل اللي عمله بقى يجيب طيران ويحمله رمل ويحدف من فوق 70,000 قدم لغاية ما غطوا المفاعل بس. نفس الشيء تكرر في اليابان أكثر من مرة، ومات عدد كثير من المهندسين بتوعهم ولم يعلنوا عن هذا الكلام. دي برضه انا بقولها ليه، احنا بنتكلم على الانسان، حق الانسان في بيئه نظيفه. بيئه نظيفه يعني ايه؟ يعني انا احافظ عليك وانت تحافظ عليا، انما انت عندك فلوس تتطاول عليا في البنيان، تقفل عليا المايه والهواء والشمس كل حاجه. شوف رسولكم عليه الصلاه والسلام قال ايه في الحاجات دي، عشان تعرفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي علم الانسانيه العلم. ونؤكد على هذا وعندنا الدلائل. قال لنا ايه لما كان بيكلم على حق البيئة؟ اول من تكلم في البيئة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول واحد عليه الصلاة والسلام. لما كان بينهي بعض الصحابة ان يقعدوا في الطرقات قال لهم ما نقدرش ان نسيب الطرقات دي مصادر تبقى عادات، قال لهم لك ما معناه لو كان ولا بد فاعطوا الطريق حق. قالوا له ما حق الطريق، انتوا عارفين اكتر مني بقى، امطت الاذى وافشاء السلام وكذا وما تبصوش وغض البصر. دي كلها يا جماعة توجيهات، ولا اي دولة راقية تقدر تقول هذا الكلام، لا تقدر تقول ولا تقدر تنفذه. هذا معنى ايه؟ معنى ان احنا امة الرسول عليه الصلاة والسلام ناس عد بقى، ربنا اختار لنا هذا الرجل ونقاه من جميع العيوب واختاروا لنا كبركة وطهارة لهذا المجتمع الإسلامي كله. يبقى معناته ان احنا لابد ان نمتثل لكل ما قاله وننتهي كل نواهيه ونبحث كل حركاته في حياته، كان شغال ازاي، بيقوم ازاي، بيعبد ازاي، بيسجد ازاي، بيركع ازاي، بيصوم ازاي، كل ده نشوفه. لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل شيء إطلاقا في مضرة. مما يحزن ناس كتير بتتكلم وبتكتب في الصحف والحاجات دي، وساعات يكتبوا عن الرسل ثم يكتبون أشياء يندى لها الجميل. مما قرأت كتاب واحد اسمه روستمونج إنجليزية هي عموما وكافرة، وفي المقدمة قال أنا مسيحية ومتعصبة وأكره الإسلام، اسمها أرمسترونج، كاتبة محمد، العنوان التايتل اسمه محمد بس. والله لو احنا بنكتب هذا الكتاب ما نعرف نكتبه بالحلاوة دي، ان في مقدمة بتقولك ان انا متحيزة للمسيحية جدا وأكره الإسلام جدا وكذا جدا مقدم، ولكن أقف قدام شخصية محمد عليه الصلاة والسلام كأحسن مخلوق خلقه ربنا، وهي معللة بحاجات فعليا برهنة. نعم شهادات، ما الحق ما يشهد به الأعداء. احنا نظم اللغة ده من عندنا من مصر، ماشي ما يجراش حاجة، ده من عندنا من جلدتنا احنا، ده اخونا. لكن انا بتكلم على كتاب كتب من اعتى الاعداء. لما نيجي على الكتاب التاني كتب قبل ده في امريكا اللي عنوانه العظماء 100 اولهم محمد عليه الصلاة والسلام، وكاتب ايه بقى في المقدمة؟ قال انا مسيحي متعصب وكان يجب ان اضع عيسى ابن مريم رقم 1، ومع هذا حطيته رقم 3، وحطيت محمد رقم 1، بقول لكم حطوا ليه رقم 1، وحطيت بولس رقم 2، يعني بولس قبل الرسول قبل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. وقال كده، قال انا كتابي ده كتبته من منظور العدد الذي يتبع الرسول ثم يثبت على العقيدة. فقال ان سيدنا محمد هو اخر الانبياء، ومع هذا اكبر حشد من البشر بيتبعوا. والحاجة التانية قال كل من اتبعوه لا يمكن ابدا ابدا يتركوا هذا الدين، ومنهم من يفقد حياته بسبب هذا الدين، ولكن كله ثابت على المبدأ. طيب في حاجات عايز اكلمكم فيها قبل الوقت ما يخلص مهمة. التلوث كلام فيه كتير قوي قوي، وربنا احيانا وحصل فيه لقاءات نقدر نبقى نتكلم في امور وقضايا مهمة، لكن انا عايز اتكلم مع حضراتكم كلام مختصر عن التلوث. تلوث نوعين، تلوث طبيعي يعني يصيب البيئة الطبيعية. ايه البيئة الطبيعية؟ يعني احنا ما في بيئة طبيعية وبيئة مشيدة. البيئة الطبيعية اللي انت اتولدت لقيتها، اتولدت لقيت في جبل وفي جامع وفي شمس وفي قمر وفي مية وبحار وبتاع حاجات زي كده، دي كلها حاجات كونية ربنا خلقها. اما البيئة المشيدة هي التي بناها الانسان بنفسه، جه عمل مثلا جامعة حلوان دي بيئة مشيدة، عمل مدينة وادي حوف انا واعي وهم بيخططوا المدينة دي، فدي حاجات بيئة مشيدة. عملنا سكة حديد بيئة مشيدة، عملنا رصفنا مش عارف كام كيلو متر طولي في الطريق مش عارف كام، ده مشيد. يبقى هناك البيئة الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها متاحة للخلائق، وهناك البيئة المشيدة التي بناها الإنسان بتوفيق الله سبحانه وتعالى. كلا البيئتين هي عهدة الإنسان المعاصر في رقبته، يحافظ على دي يحافظ على دي. ولذلك أسمع كلام كتير من بعض الإخوة أقول لك أنا مالي، يعني مثلا شفت منظر محزن في مدينة نصر، ماشيين لقينا عمود نور يظهر كان فيه كهرباي واخد منه نور قبلها بليلة وفرحة وحاجة، وما جاي يقفل ساب الأسلاك خارجة من العمود، مسكها واحد من المشيين رجل كبير وصعق في الحال. السؤال بقى، هل الذي صعق دمه يروح هدر عند ربنا اللي بيحصي كل عليك كل شيء. انتوا عارفين ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد. ملائكة في سورة القاف موجود، وفي سورة الرعد له معقبات من بين يديهم من خلف حصونهم من أمر الله. يعني انت محاط بالملائكة في كل حتة، يبقى لازم تمشي مؤدب، ولازم تمشي على المنهج. ولما تعدي كده وتلاقي سلك طالع، هتقول أصلا وانا موظف في الكهرباء زي ما بسمع من الناس، انت مش موظف كهرباء بس انت شفت المصيبة اللي هتموت ناس، انت مبصر شايف بتفادي نفسك من الخطر. لكن رجل كبير مسن مش شايف او كفيف او نظره على قده وحاسس على السلك ده، مات وذنبه في رقبه كل من شاف هذا الخطأ. اما الرسول ما سابش حاجة عليه عليه السلام، من رأى منكم منكرا فليغيره. قال الكلام ده لمين؟ لمين الكلام ده؟ وثلاث مجالس في التغيير، مش قادر بإيدك بقلبك، مش قادر مش عارف بلسانك، وحط لك منازل على قدر استطاعتك انت. ما انتش قادر كده لكده، روح يا اخي مكتب الكهرباء قدم بلاغ، وانا ماشي لقيت عمود طالع منه نور كذا كذا، يوم ما تعمل دي يبقى انت بريء وقد تاخد حسن كبير. شفت نفس المنظر بس بشكل اخر. عندنا برضو من عيوب هذا الشعب المحاضرة دي كيف تحصل على بيئة نظيفة، ده من حقك، ولن تتحقق إلا لما كان زميلك بيخلوا باله منه. يعني انت ساكن في عمارة وانت راجل نظيف والست بتاعتك ست محترم وبتنظف جدا، نظفت الشقة في العمارة، الكلام ده يساوي صفر، كأن الشقة ما نطفتش، لأن الصرصار هيجيلك برضو يا طاير يا هيجيلك في البلاعة، مش كده؟ ده انت ما عندش حاجة. عشان بقى نعمل الكلام ده كلنا ننظف العمارات، كلنا ننظف شقق مع بعض، كلنا لو شقة واحدة وسخة يبقى العمارة كلها وسخة. وخد الكلام ده برضو هو نفسه، لو العمارة دي وسخة واللي جنبها نظيفة برضو هتتوسخ، لو الحارة دي نظيفة والتانية فيها وساخة وفيها فساد هيصلها الفساد. ارجعوا للآيات وغوصوا فيها بعمق. لينا زميل عمل رسالة دكتوراه كان بيتكلم في حتة الجار وحق الجار، ما بنقولش بالكلام اللي حضراتكم بتكرروه عليها المنابر والجار كذا، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. احنا عرفنا الكلام ده حفظناه، بس عايزين نخش بعمق نشوف ليه الرسول أكد على دي قوي، ليه أكد ان الجار ده كأنه من داي الأسرة، ليه؟ هذا الرجل أثبت، قال لو خدنا ان كل واحد موصى على سبع جار، يبقى انت موصى على سبع شقة جنبك، والعمارة دي على سبع عمارة، والحارة على سبع حارات، والشوارع دي على سبع شوارع، والمدينة دي على سبع مدن، والمحافظة دي على سبع محافظات، والدولة دي على سبع دول، والقارة دي على سبع قارات. يبقى هذه الآية إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يبقى احنا ما نعرف انه قال لك 70 جار وفي قال 40 جار، انا بفترض السبع الحد الادنى، احنا بنتكلم على الحد الادنى، احنا مش قادرين نعمل الحد الادنى فنعمل الاقصى، احنا بس ربنا عيننا على الادنى، بس ان نعمل اقل القليل. التلوث الطبيعي هو التلوث الذي يصيب عناصر البيئة او عناصر الطبيعة. ايه عناصر الطبيعة؟ الارض، المية، الهواء. الارض مشكلة، لان الارض بتحتوي او تحوي كل الانشطة الانسانية فوق ظهرها، كل حاجة بنعملها بتخلف عنها ملوثات، واخطر هذه الملوثات على الاطلاق غاز الميثان، لانه هذا الغاز بيتخلف من كل حاجة. فلاح لما بياخد كومة سباخ ويحطها في ارضه بتقعد تتفاعل، انت بعد ما يحط الكومة دي بثلاث لاربع ايام او اسبوع ماشي ايدك جواها، ايدك تولع وجلدك يطلع، لان تفاعلات كيماوية والتفاعلات ما خد عنها غاز الميثان. ايه هو غاز الميثان؟ هو اصله كربوني. اذا ايه اللي عرف النبي التشريع والقوانين والكلام ده وحط للدنيا قوانين، وخاصة في الفترة اللي قعدها في المدينة عندما كان يشكل أول حكومة وشكلها في 10 سنين في أقصر حد حط نظام للكون ده كله في 10 سنين عليه الصلاة والسلام. ننتقل بقى إلى التلوث الطبيعي، هو التلوث الذي يصيب عناصر البيئة نتيجة السلوك الشائن غير المرشد من الإنسان في أي حاجة بقى، أي حاجة من معطيات البيئة ومصطلحاتها اللي أنت بتمر عليها اللي بتفيدك، إذا أصبت في أي خلل فأنت أصبت فيها خلل مخسر لك الأول ثم لزملائك. أنا عايز أركز بس على التلوث الآخر لأن يمكن محدش فتحه معاكم قبل كده، وهو التلوث السلوكي. تلوث الطبيعي، تلوث يصيب العناصر الطبيعية نتيجة سلوك الإنسان برضو، لكن بيبقى دي قضايا كبيرة زي الأمطار الحامضية بتحصل ليه؟ لأن بيحصل حاجات في الجو وتجارب ذرية وتجارب مش عارف تبوظ الهواء ينزل على دماغنا، ومش عايز أبدأ أمثلة بقى كتير، وبالذات الحاجات الذرية الإشعاعات الذرية. النهاردة بقى في زمان اللي كان يجيله مصران الأعور أو زيادة ضدية يقول لك يا سطار ده عنده مصران الأعور، النهاردة بس قائمة أمراض السرطان ليس لها حدود وكل يوم القائمة بتزداد كل يوم. والمصيبة دلوقتي بقى في أطفال تتولد وعندها سكر وعندها سرطان، وأنا في السعودية اتعمل كونسولت قدام زور الدكتور زميلي فقال لي بس كونسولت طفل مولود دلوقتي بيموت عاملين عليه كونسولت، التقرير طلع ايه؟ ان هذا الطفل هيفي سموكر، يعني هذا مدخن ثقيل بقاله 7 سنين بيدخن وهو مولود امبارح وكذبه 7 سنين لان امه مجرمة بتدخن وبتشرب كل حاجة وانتقل له كل حاجة. هننتقل بقى الى التلوث السلوكي. هذا التلوث اخطر ما يكون، هو اللي بيصيب البيئة المشيدة ثم يصيب البيئة الطبيعية الاثنين مع بعض. هندي امثلة دلوقتي ظهر لنا فئات غريبة قوي في المجتمع بعد الثورة المباركة اللي احنا تمنينا انها يعني ناخد كلها بسرعة، لكن احنا اللي معطلين، احنا كشعب معطلين. دلوقتي بقى في حاجة اسمها بلطجة. بلطجة ده سلوك شائن. البلطجة تعرفه ايه؟ هو شخص خارج عن القانون عامل لنفسه قانون ويفرض قانونه على الاخرين حتى بما يصل الى قتلهم او تعذيبهم او خطفهم او سجنهم بما فيهم الرجال والنساء والاولاد. واحد يدي نفسه هذا الحق وبنسيبه للاسف الخايف منه، لا لا اوعى تبلغ عنه ان الله حليم ستار، مش بنقول كده؟ المفروض ده افضحه وبلغ عنه وانا امسكه واروح اوديه للدوله، مفروض لو انا مواطن صالح وعايز احافظ على نفسي وعلى اخوي، لكن ما بنعملش كده مش كده. في عندنا فقدنا حته عندنا لا مبالاه وفقدنا الهويه. كل واحد ربنا يديله قرشين سافر خارج يديله قرشين وجع المحل يكتب شركة عبد الستاركو، طب كده بقى شركة عبد الستار مش كده؟ عبد الحميدكو حميدكو، اسماء غريبة. دي بتؤكد ان في انفصام كبير جدا جدا بين المواطن بين دولته او بين العرق بتاعه. طلعت حرب لما ادوله احقية انه يأسس الشركات في مصر. هذا الرجل المحترم رحمة الله عليه سمى كل مشروعات عملها باسم مصر، شركة مصر غاز النسيج، شركة مصر محل الكبرى، بنك مصر، شركة مصر للسياح، كله مصر. لما جه جمال عبد الناصر بعده سمى برضو كان عنده ولاء لدولته، قال لك شركة النصر صناعة سيارات، شركة النصر للكوب، شركة النصر، عمل كل النصر للنصر. خدت بالك؟ لا احنا بقى لما جينا هنا دلوقتي خرجنا من الموضوع وبقينا بنقلل جميع. خلي بالكم لما جينا نعمل لما دوم يوزعوا يعملوا كرة سياحية في مصر، من الحاجات اللي انا انتقدها شخصيا كمواطن مش كحاجة، يعني قال يعقل احنا شعب فقير وروح نستثمر بحوالي 100 مليون دولار على الساحل الشمالي، طب ما نزرع قمح وكل قمح احسن. وفي حلقة من الحلقات اقترحت عليهم في قلب الحلقة ان احنا نزود 30% من انتاج القمح بدون الدولة بتغرم حاجة. وكان الاقتراح هو انتوا بتزرعوا 3 مليون فدان قمح وبتنتجوا نص المطلوب، هنضيف مليون، هذا المليون مخصص للثورة الحيوانية عشان البهائم تاكل برسيم وتعمل لنا لابد. بتقول لا، بيعوا الثورة دي، الثروة دي كلها بمليار جنيه ونضم المليون فدان الى 3 مليون اللي بيزرعوا قمح ونزرع 4 مليون قمح ونجيب كل مستلزمات الثروة الحيوانية من تركيا من هولندا من السودان من الدول اللي عندها الحاجات دي، وعلى ما نعدي الأزمة. خدت بالكم راجيف غاندي لما جه من قنبلة ذرية وكان وقت صغير كده اللي هو رئيس الهند، راح لأمريكا قالت له يجري يلعب، انت ماشي مع روسيا، راح روسيا قالت له يلعب، ما انت كنت روحت لأمريكا، زلوه. فعرف انه كان هو اكبر مستورد قمح في الكوكب كله واحنا رقم 2. خلال 3 سنين عمل اكتفاء ذاتي للقمح واصبحت الهند بتصدر قمح بكميات، وباكستان جارتها زيها وظروف زينا بالظبط، دولة نامية وجعانة جدا فقيرة جدا، ومع هذا برضو حلوا مشكلتهم وحصل لهم دلوقتي بقى بيصدروا هذا القمح. واحنا عندنا كل حاجة، عارف لو عندنا، ما هو عندك الارض عندك الجو. هقول لك ايه، مصر احنا بنكتب في الابحاث عندنا الامكانيات اللي عندنا ليست موجودة في اي حته. المستغل من الطاقة الشمسية لغاية دلوقتي 1 على مليون ولسه 999 ناقصين، ودي طاقة رخيصة ونظيفة ودائمة وموجودة في كل لحظة ما بنعملش حاجة. دلوقتي ننتقل الى مشكلة تانية، وهي مشكلة احنا بنتكلم على السلوك الشائن الذي يقوي جهود هذا المجتمع. قضية الاغتصاب مثلا، القضية النهاردة بقى في فرق بتهجم عليك، انزل سيب عربيتك امشي وهكذا، يا ريتها كده بس. واغتصاب النساء، ودي من اكبر الاشياء التي تهزم ادخل راجل. انا مش بقول في قضية الاغتصاب بس، لكن انا ابحث فيما وراء الاغتصاب. البنت اذا اغتصبت، بنت بنوت ما اتجوزتش اغتصبت ثم عمل فيها ما عمل، ماذا يحدث بعد ذلك؟ هيحصل حاجتين في دراسات النفسية، بيحصل حاجتين. اذا كانت البنت دي محترمة متدينة هتقفل على نفسها بقيت عمرها وتكتئب وتكره نفسها تكره الدنيا، دي لو هي مؤدبة متدينة. لو هي في الاتجاه الاخر تقول لك فرصة تبوظ الشعب ده كله. مش عايزين نتقل. الكلام ده صح. انت عارف الاقتصاد في امريكا شكله ايه؟ كل 3 دقائق حالة اغتصاب. مدينة نيويورك دي بيحصل 100,000 حالة اغتصاب في السنة. اللي بتبلغ عنه 100 من كل 100 سيدة بتبلغ سيدة واحدة، والباقي خايف من الفضيحة. فاحنا المفروض دلوقتي يعني عايزين نستفيد من هذه الحلقة اللي جت سريعة وما خدناش حقنا فيها في الوقت. احنا عايزين نقول ايه؟ انت كمواطن اتق الله اولا، واعتبر انك مش عايش لوحدك دي ثانيا، واعتبر انك مش عايش لنفسك بس، انت تعول ناس ومسؤول برضو عن ناس زي جيرانك وزي قرايبك وارحامك والحاجات دي. لابد ان احنا نتفاعل مع الأشياء، التوجيهات والإرشادات والتشريعات اللي حضرت النبي عليه الصلاة والسلام قالها وانتوا حافظينها وبتعلموا بها الناس. احنا عايزين الخطاب الديني بتاعنا ياخد صفة تانية، يعني بدل انا ما بعمل خطاب ديني كوعظه بس، لازم انا يعني اطور هذا الخطاب حتى اصل الى اشياء ملموسة من الشباب والكبار وكله، عشان البلد دي دلوقتي أمانة في رقبة كل واحد. مش أمانة بقى بنقول بس في المجلس عسكري وخلاص، يعني مش معقول الحكومة هتجيب لكل واحد تجيب واحد حارس عليه، مش منطق يا جماعة. انت اشتغل واعمل الصالحات واعتبر المصر دي ملكك لوحدك وتصرف على هذا الأساس ولا ترضى لها أي خطأ. فاضل حاجة بقى في دقيقتين انا ملاحظة هنا ان الشعب عندنا اللي ينام الصبح وما يعجبوش مثلا سكة الحديد ولا خلاص بح الصبح اوقف السكة الحديد, اللي ما يعجبوش ايه يروح الشركة يقفلها. ما ينفعش كلام ده يا جماعة. الخلاف لابد يكون عندنا ثقافة الاختلاف. هديكوا بعض نماذج واسيبكوا بقى تعرفوا بها الناس. يعني الله سبحانه وتعالى في بعد الله حد سبحانه وتعالى اللي أمره بالكاف والنون كن فيكون. لما قال الملائكة إني جاعلهم في الأرض خالص, هل سحلهم ولا دفنهم ولا موتهم ولا لغى الملائكة؟ قال لهم الرحمة والشفقة اشتغل إني أعلم ما لا تعلمه, واستخدم البراهين والحجج. دي حاجات ربنا بيعلمها لينا عشان نعملها في حياتنا واحنا بشر, ولله المثل الأعلى. خدت بالك؟ راح علم سيدنا آدم الأسماء كلها, والعلماء بيقولوا مش علمهم أسماء الناس بس, ده علموا أسماء كل حاجة, يعني الناس والجماد وكل الظواهر الموجودة عرفها. وبعدين جابوا أنبيهم بأسماء إيه؟ قال لهم كل حاجة, تقزموا وعرفوا أنهم غلطوا واعتذروا. هننقل بقى, هل الأنبياء اختلفوا مع بعض؟ اختلفوا مع بعض. في الآية 77 و78 من سورة الأنبياء آية بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناه سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. انتوا حافظين طبعا ايه القصة؟ القصة ان واحد عنده غنم ومعيز وقام بالليل على مزرعة واحد بالليل خلاها على الأرض. الراجل صباح اشتكى لمين؟ سيدنا داود. سيدنا داود أمر بأن الراجل يسلم الغنم ده كله لصاحب المزرعة تعويضا على المزرعة. فصاحب المزرعة صاحب الغنم راح اشتكى لسيدنا سليمان. سيدنا سليمان بأدب شديد قال له يا أبتي, ما معنى يعني الكلام؟ يعني الراجل صاحب الكلام ده يشكو ان الامر ده شديد عليه. سيدنا داود كان ذكي, عرف ان ابنه عنده, قال له يعني عندك ترى؟ قال له عندي. قال له طب ايه هو؟ قال له ان احنا ندي الارض اللي اكل البتاع ده يزرعها وزبط, والغنم ادوها لصاحب المزرعه يستخدم يستفيد بها لغايه ما الراجل يزرع له, يبقى ده استفاد وده استفاد وما حدش اتضرر, ولما الزرع يكبر ده يدي الزرع صاحب الارض, يدي بتاع الغنم يدي لصاحب الارض وبتاع الغنم يدي لصاحب الارض وكل حاجه. فسيدنا سليمان اعجب بالكلام ده ذكر ربنا بيقول ففهمناه سليمان, يعني سليمان اللي قال الامر الفصل في الموضوع. السؤال ده, هل سيدنا داود عليه الصلاه والسلام هل صدره ضاق من ابنه؟ ما تجاوبه. لم يضيق صدره واخذ برايه وكل حاجه مشي مفيش حاجه. السؤال اللي بعده, هل الصحابه اختلفوا مع حضره النبي عليه الصلاه والسلام؟ نعم اختلفوا في صلح الحديبية, في البند اللي بيقول لو حد من الكفار جاء المسلمين يجيش ولو حد المسلمين ارتدع بيرجعوه. فسيدنا عمر هاص وكان راجل قلق على دينه جدا, وبعض الصحابة قال نرى دنية في ديننا هو زعل, لكن هو بقى برضو فاته ان رسول الله العلم كله قاعد. رسول الله كان رأيه ان الخش الاسلام يدخل الاسلام ويتشبث بالاسلام بهذه النعمة, اللي عايز يتعرجح عايز يمشي هنا ويرجع السلام. فكان وجهة نظر النبي عليه الصلاة والسلام أوسع بكثير, والصحابة عرفوا الكلام ده واعتذر. السؤال برضو, هل النبي عليه الصلاة والسلام خد في نفسه حاجة من سيدنا عمر؟ هل عزله؟ هل زعله؟ هل بتاع؟ هل زعل؟ احنا عايزين نفهم على كده. السؤال تاني, هل الصحابة اختلفوا مع بعضهم؟ اختلفوا مع بعضهم. اللي قال لا بقول له اختلفوا مع بعضهم. سيدنا أبو بكر لما قرر ان هو يحارب الجماعة ارتدوا عن الزكاة, مش هو الواحد اللي خد القرار؟ كل الناس قالوا لا. وسيدنا عمر في الكتب مثبوت ان راح له هو فريق من الصحابة قال له خليفة رسول الله يعني انت الحقيقة انكس في بيتك حتى يأتيك الكتين لانها تحارب الدنيا اللي عندك سلاح ولا فلوس. خدت بالكم؟ وفي الاخر برضو حارب لوحده وقال ما قلت انت عارفينه والله لو منعوني قال ان كان ادي رسول الله لقتلتهم عليه. هذا اللي حبيت اقول لكم, عايز يبقى عندنا ثقافة للاختلاف, نختلف بالتي هي احسن ونعدل اي خطأ موجود.